إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا عن توحيد الربوبية وقد عرفنا أنه إفراد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها ولا يقدر عليها غيره وتكلمنا على فعلين من هذه الأفعال وهما الخلق والرزق فلا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وفي مقامنا هذا نستكمل الحديث إن شاء الله تعالى بذكر أفعال أخرى من أفعال ربنا عز وجل التي يجب إفراده بها وذلك من توحيد الربوبية فمن هذه الأفعال الملك لا يملك إلا الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالملك كله لله تعالى وحده لا شريك له جميع هذه المخلوقات جميع هذه الكائنات هذه السماوات وهذه الأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهما كل شيء لله وحده لا شريك له كل هذه المخلوقات مملوكة لربها سبحانه وتعالى مملوكة للذي خلقها وفطرها وأوجدها من العدم ليس شيء من ذلك لأحد إلا الله. فلا بد من إفراد الله عز وجل بهذا المعنى أيضا، لا بد من إفراد الله تعالى بالملك. كل هذه المخلوقات ملكها وملكها لله عز وجل وحده لا شريك له. وكما نبهنا عليه في مسألة الخلق والرزق، فإن الملك الذي هو لله عز وجل هو الملك العام المطلق النافذ الذي لا يقيده شيء ولا يحده شيء. فلا شك أن المخلوق يملك، المخلوق يملك ماله، يملك بيته، يملك أرضه، يملك أشياء كثيرة، لكن ملكه ليس كملك الله عز وجل. فملك المخلوق قاصر، مهما ملك من الأشياء فإنه لا يملك إلا ما في حوزته فقط، لا يملك ما في حوزة غيره. فإنك تملك بيتك ولا تملك بيت غيرك، تملك مالك ولا تملك مال غيرك، تملك أرضك ولا تملك أرض غيرك. حتى من تولى الملك والسلطان من البشر فإن حدود ملكه لا تتجاوز إمارته، لا تتجاوز البلد التي قد تأمر عليها وسير أمورها، لكنه لا يملك بلد غيره ولا يبسط سلطانه في بلد غيره. فملك المخلوقات قاصر محدود، وأما ربنا سبحانه وتعالى فملكه عام لا تخرج عنه ذرة واحدة. الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، لا يخرج عن ذلك مثقال حبة من خردل. وملك المخلوق أيضا محدد في تصرفه، في التصرف فيه وفي إنفاذه. فإنك إذا ملكت بيتا فلا يجوز لك أن تبيعه أو تتصرف فيه كيفما تشاء، بل لا بد أن يكون تصرفك مقيدا بإذن ربك وسيدك ومولاك. إذا أردت أن تبيعه فلا بد أن تبيعه بيعا صحيحا موافقا لشرع ربك سبحانه وتعالى. فتصرفك في ملكك محدود، ليس الأمر أنك تتصرف كيفما تشاء، بل هناك أمر من سيدك ومولاك لا بد أن تتمسك به وتعمل. وأما ربنا سبحانه فمن الذي يأمره؟ من الذي ينهاه؟ من الذي يقيد تصرفه؟ من الذي يقيد ملكه؟ يتصرف في ملكه جل وعلا كيفما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ليس هناك أحد يغلب مشيئة الله عز وجل، وليس هناك أحد يحدد تصرف ربنا سبحانه وتعالى. فالملك الذي هو لله عز وجل هو هذا الملك العام الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا عيب فيه بوجه من الوجوه، ولا حدود له ولا قيود له. فهذا هو الملك الذي هو لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن ينسب هذا الملك العام الكامل لغير الله عز وجل. فمن توحيد الربوبية إفراد الله بالملك، لا يملك المخلوقات إلا الله. ومن أفعال الله عز وجل أيضا التدبير، تدبير الأمر، تدبير أمور المخلوقات، تدبير أمور الكون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون فتدبير الأمر بيد الله عز وجل وحده لا شريك له ومعنى تدبير الأمر تدبير أمر المخلوقات في مصالحها ومعاشها وحركاتها وتقلباتها في أرزاقها في سعيها في ضرها ونفعها في عزها وذلها في حركتها وانتقالها وتقلبها كل ذلك بيد الله وحده لا شريك له فالله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق وهو الذي يوصلها للمخلوقات وهو الذي ينظم أمور المخلوقات في حياتها وموتها في ضرها ونفعها في تحركها وانتقالها في كل أمورها لا تحدث حركة في هذا الكون لا يحدث حدث في هذا الكون إلا بتنظيم وتصريف وتدبير من الله عز وجل سواء تكلمنا على ما نراه في هذه الأرض التي نعيش عليها أم تكلمنا على تدبير أمر السماوات في حوادثها وأحوالها وحركة ما فيها من الملائكة إلى غير ذلك من أمور لا نراها ولا نطلع عليها كل ذلك بيد الله وحده لا شريك له فهذا هو معنى تدبير الأمر تدبير الأمر على هذه الصورة تدبير الأمر الكوني تدبير أمور المخلوقات في مصالحها وحركاتها ونحو ذلك وأما الأمر الذي يدبره المخلوق فهو فيه سبب لا يستقل بالتصريف لا يستقل بالتدبير ليس هو الذي يضر أو ينفع ليس هو الذي يقسم الأرزاق ليس هو الذي يوفق ويهدي وييسر كل ذلك بيد الله عز وجل فانظر أيها العبد في تدبير الوالد لأمور بيته رب البيت في بيته يدبر أمره يدبر أمر أسرته ينفق عليها يوجهها يسيرها لكن هل هو الذي يقسم الأرزاق هل هو الذي يوفق نفسه أو أسرته إلى مصالحها أو حركاتها أو معاشها هل هو الذي يقوم على نفسه أو على أسرته حتى في النفس الذي يجري في البدن إنه لا يفعل شيئا من ذلك إنه مجرد سبب يقوم على الأمور التي يستطيعها التي يستطيع القيام بها فهو سبب فيما يدبره وأما تدبير الأمر العام تدبير الأمر الكوني من جهة التوفيق والهداية والتسيير والإرشاد والتنظيم والقسم كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له فللمخلوق أمر يدبره في حدوده في حدود قدرته واستطاعته وللخالق جل وعلا أمر يدبره لا يقدر على تدبيره غيره فالأمر الذي يدبره الله تعالى وحده هو أمر الكون أمر المخلوقات في تنظيم المخلوقات وتسيير حركتها وتنظيم مصالحها هذا هو الذي يفرد به الله عز وجل فمن توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بتدبير أمور المخلوقات لا يدبر الأمر إلا الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أفعال الله تعالى أيضا الضر والنفع. لا يملك الضر والنفع إلا الله، لا يضر المخلوقات ولا ينفعها إلا الله، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. فلا يملك أحد من المخلوقات ضرا ولا نفعا، جميع صور الضرر، جميع صور الأذى، جميع صور النفع والمصلحة لا يملكها إلا الله، ولا يوصلها ويحدثها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أصابك أيها المخلوق شيء من النفع، إذا أصابك رزق، جاءك مال، جاءك ولد، حصلت لك عافية في بدنك، حصل لك عز في حياتك، فكل ذلك بيد الله وحده. وإذا أصابك ضرر، إذا أصابك مرض، أو أصابك فقد في مالك أو فقد في صحتك، إذا فقدت عزيزا عليك في قريب أو زوج أو ولد، إذا فقدت شيئا من مالك، فكل ذلك أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالضر والنفع بيد الله وحده لا شريك له، لا يملكه إلا الله، ومهما تسبب المخلوق في شيء من ذلك فإنما هو مجرد سبب. هذا الضرر الذي أوقعه بك المخلوق، لو أن مخلوقا ضربك أو آذاك بأية وسيلة من وسائل الإيذاء، فإنه لم يقدر على هذا الأذى إلا بإقدار الله له. لولا أن الله أقدره ومكنه لما استطاع أن يفعل بك شيئا. ولو شاء الله عز وجل لمنعه عنك ولوقاك شره، ولم يحصل لك شيء من جهته. فالذي يملك الضر والنفع في الحقيقة هو الله. المخلوق ربما يتسبب في ضرر، ربما يتسبب في نفع، لكن لا يملك ذلك ولا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الضرر والنفع عند الله عز وجل ضرر على الحقيقة، نفع على الحقيقة. بمعنى، إذا أعطاك المخلوق شيئا من النفع، لو أعطاك الدنيا كلها، لو أعطاك مال الأرض كله، لو أعطاك ملك الأرض وسلطانها كله، فإن الدنيا فانية، فانية بما فيها ومن فيها، وأنت مقبل على دار هي دار البقاء، لا ينفد فيها شيء ولا يفنى فيها شيء، ولا ينفع فيها إلا العمل، لا ينفع فيها شيء من متاع الدنيا. فلو أعطاك المخلوق منافع الأرض كلها، لو أعطاك ملك الأرض ومالها وسلطانها وزخرفها وشهوتها، فليس ذلك بنفع على الحقيقة، لأن النفع الحقيقي هو الذي تنتفع به في أخراك، هو الذي تنتفع به يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك الأمر في الضرر، مهما أوقع بك المخلوق من الضرر، مهما أوقع بك من الأذى، فإن الذي يضر على الحقيقة هو الله. بأي شيء يضرك هذا الأذى إذا كان الله راضيا عنك؟ بأي شيء يضرك هذا الأذى إذا كنت مقبلا في الآخرة على رضا من الله تعالى ونعيم مقيم؟ فضرر المخلوق ليس ضررا على الحقيقة، ليس هو الضرر الذي تخاف منه، ليس هو الضرر الذي تحسب حسابه، إنما الذي تحسب حسابه هو ربك وسيدك ومولاك. هل هو راض عنك أم ساخط عليك؟ هل أنت متعرض لغضبه وعقابه أم لا؟ لا عليك أن يضرك المخلوق إذا كنت تفعل الصواب، إذا كنت تفعل ما أمرك به ربك، إذا كان ربك قد رضي عنك وأعد لك في الآخرة ما تقر به عينك، أعد لك في الآخرة الجنة وما فيها. فالنفع الحقيقي والضرر الحقيقي ليس عند الناس، ليس الناس مدحهم يزين ولا ذمهم يشين، ليس الناس هم الذين يرفعون ويخفضون، ليس الناس هم الذين يذلون ويعزون، إنما الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع هو الله وحده لا شريك له. فهذا هو المعنى الذي يفرد به الله عز وجل، الذي يفرد به الله عز وجل عندما نقول الله تعالى هو الذي يملك الضر والنفع. فالمراد ذلك، ليس المراد أن المخلوق لا يضر ولا ينفع من الأساس، بل هو يضر وينفع لكن ضرره ونفعه مقصور محدود، ليس على المعنى الحقيقي الذي هو عند الله عز وجل. ومن أفعال الله تعالى، وبه نختم الكلام إن شاء الله، الإحياء والإماتة. لا يحيي ولا يميت إلا الله، وأنه هو أمات وأحيا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالإحياء والإماتة بيد الله عز وجل وحده، لا يحيي ولا يميت إلا الله. إننا كنا أمواتا، كنا عدما، لا وجود لنا، من الذي أحيانا؟ من الذي نفخ فينا الروح؟ من الذي جعلنا بشرا سويا؟ من الذي جعلنا متحركين متنقلين متنفسين آكلين شاربين ناكحين متناسلين؟ من الذي جعلنا كذلك؟ ومن الذي يسلب عنا كل ذلك؟ من الذي يقبض الروح؟ من الذي ينهي الحياة؟ من الذي يعيد الإنسان ترابا كما كان؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فليس شيء من ذلك بيد أحد إلا الله وحده لا شريك له. والمقصود إخوة الإسلام واضح، الإحياء والإماتة الذي يتفرد به الله تعالى هو أصل الإحياء وأصل الإماتة، بمعنى إعطاء الروح وسلبها، إعطاء الحياة ومنعها، حتى لا يقول قائل كما قال النمروز لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت. هكذا قال الكافر لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت. فهل هو يحيي ويميت حقا؟ لو أنه أمات هذا وأحيا هذا، يعني ترك هذا يحيا وترك هذا يموت أو قتله، فهل هذا هو الذي نتكلم عليه؟ إنما الذي نتكلم عليه إعطاء الحياة وسلبها. إعطاء الحياة من العدم، أن المخلوق يكون عدما ثم يحيا، تنفخ فيه الروح ويصير كائنا حيا، وقبض الروح من البدن وسلب الحياة ومنعها، كل ذلك بيد الله وحده لا شريك له. هذا هو الذي يختص به الله عز وجل. فهذه كلها إخوة الإسلام من أفعال ربنا سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية معناه أن نفرد الله بهذه الأفعال، لا ننسبها لغيره. لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا يملك إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، لا يضر ولا ينفع إلا الله، لا يحيي ولا يميت إلا الله. هذه هي الأمور التي نفرد بها ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، التوحيد في الربوبية. هذا هو معنى إفراد الله عز وجل بأفعاله التي يختص بها ولا يقدر عليها سواه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من المسلمين الموحدين. اللهم اجعلنا من المسلمين الموحدين. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا كلها، وأصلح شؤوننا كلها، وقنا الفتن وكل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم وفق عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم وفقهم لما فيه نفعهم. اللهم كف الشر والفساد عنهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.